بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأمر الثاني مما يعتبر في الإجارة المتعاقدان، ويعتبر فيهما أمور: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه من جهة كونه صبيا. الصبي داخل بالبلوغ، وعدم الحجر عليه لفلس أو رطب. ففي مثل ذلك فيما إذا كان محدورا عليه لا يجوز تصرفه، يعني لا أثر لأكله. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه. وإنما الإشكال في بعض خصوصياته، ويختلف هذه الأمور من تلك الجهة. ففيما إذا فرضنا أنه فاقد للعقيد، فاقد للقصد كالجنون، فلا أثر لعقله سواء كان لنفسه أو لغيره، بإجازة أو بغير إجازة. على جميع التقادير وجود هذه الصيغة، صيغة الإجارة أو سائر الصيغ من بيع وغير بيع، ملغا باعتبار عدم القصد، ويعتبر في العقود القصد، فهو غير قاصد يكثر منه الكلام بغير قصد. فالعاقد لا بد أن يكون عاقلا، المجنون لا أثر لعقله. وأما بالنسبة إلى بقية ما ذكره قدس الله نفسه، فيختلف الحال كما أشرنا إليه فيما إذا فرضنا أنه مهجور عليه من جهة كونه رقا عبد للغير ومهجور عن التصرف. الهجر إنما هو بالنسبة إلى مال نفسه، أما بالنسبة إلى مال مولاه فهو أجنبي عن كسائر الأجانب. معلوم أنه يعتبر فيه أن يكون مالكا، ويكون أمر المال بيده، ومال المولى أجنبي عن كسائر الأشخاص. فبالنسبة إلى ماله مهجور عن التصرف فيه، ليس لا يقدر على شيء، مملوك لا يقدر على شيء، فلا أثر لعقله. فلو آجر نفسه أو آجل ماله بناء على أن العبد يملك كما هو الصحيح، فلا أثر لهذا العقد باعتبار أنه مهجور عليه. وأما بالنسبة إلى مال غيره، لو كان التصرف بإجازة الغير، كما إذا وكله أحد في بيع أو إجارة، ومحل كلامنا هو الإجارة، ولكن الحكم لا يختلف. فلو كان العبد وكيلا من قبل الغير، وأخذ بعنوان الوكالة عن الغير، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال، ولم يقع الإشكال في صحة هذه الإجارة أو البيع إذا كان بإذن المولى. فالصدور العقد من العبد مع إجادة المولى يحكم بصحته وليس بممنوع من العقل، وإنما هو ممنوع من التصرف في ماله. فبالنسبة إلى الغير لا مانع من أن يكون العبد موجبا أو يكون العبد قابلا أو كلا الأمرين موجب وقابل. وأما بدون إجازة المولى، لو فرضنا أنه كان وكيلا من قبل الغير وآجر داره أو باع داره من دون أن يأذن له المولى، الظاهر أنه أيضا لا بأس به فيكون نافذا، لأن هذا العقد حقيقة عقد الموكل، وهو المأمور بالوفاء بهذا العقد بقوله سبحانه أوفوا بالعقود. والعبد إنما هو بمنزلة الآلة مجر للعقد فقط، ولم يدل دليل على أن تصرف العبد في لسانه وتكلمه في محتاج إلى إجازة المولى. فلو أراد العبد أن يقرأ القرآن مثلا أو يأتي بذكر أو يتكلم مع شخص آخر كلاما، الظاهر أنه لا يحتاج إلى إجازة المولى، وليس هو تصرفا في مال الغير بإذنه، يعني تصرف لا يشمل مثل ذلك. فكما أن دعاءه أو قراءته القرآن أو تكلمه مع الناس لا يحتاج إلى الإجازة من المولى، إجراءه العقد مثالة عن الغير أيضا لم يدل دليل على كونه مهجورا عليه بالنسبة إلى إجراء العقد. هو في نفسه ليس له أن يتصرف في ماله أو في نفسه، يوجد نفسه مثلا ليس له ذلك، ممنوع عن التصرف ولا يقدر على شيء. وأما أنه يتكلم مع غيره أو يسبح ويذكر الله سبحانه، كل ذلك لا بد أن يكون بإجازة المولى، لم يدل على ذلك دليل. إذن لا مانع من أن يكون الأب وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أما مع إجازة المولى بلا إشكال، بل بدون الإجازة أيضا. فاعتبار أن يكون العاقد حرا وغير رخين إنما هو بالنسبة إلى مال نفسه هذا الذي، أو إلى نفسه يعني يوجد نفسه، لا بالنسبة إلى إجراء العقد. وأما بالنسبة إلى السفه والمفلس، أما بالنسبة إلى المفلس فهو محجور من تصرفه في ماله بعد الحجر عليه، فليس له أن يبيع شيئا من أمواله أو يوجد شيئا من أمواله، محجور عليه. وأما بالنسبة إلى إجارة نفسه فلم يدل دليل على عدم الجواز. منعه إنما هو بالنسبة إلى أمواله الموجودة حين الحجر عليه، الحاكم يحكم بهجره بعدما كان مفلسا فيمنعه عن التصرف في أمواله، فلا ينفذ شيء من تصرفاته. وأما بالنسبة إلى بدنه فليس هنا أي هجر بالإضافة إليه، يحصل المال تحصيل المال ليس هو بممنوع عن تحصيل المال، فيوجد نفسه أن يقرأ سورة من القرآن مثلا بإزاء كذا مقدار من المال، أو يصلي أو يصوم أو غير ذلك من الأعمال، أعماله أجنبية عن الغرماء، فلا يعتبر في العاقد أن لا يكون مفلسا إلا بالنسبة إلى إجارة تلك الأموال التي وقع الحجر عليها، لا مطلقا. فإجارة نفسه جائزة من دون توقف على شيء، هذا بالنسبة إلى أموال نفسه. وأما بالنسبة إلى الغير فليس هنا أي مانع من أن يكون المفلس وكيلا عن الغير في أن يتصرف في مال الغير ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من التصرفات. أي معاملة كان المفلس محجور عن التصرف في أمواله لا عن التصرف في أموال الناس، فيكون وكيلا عن شخص في إجراء أمر أو إيقاع. فالاعتبار إنما هو بالنسبة إلى أمواله فقط دون ذلك، من نفسه أو من أموال أشخاص آخرين. وأما بالنسبة إلى السفيه، السفيه أيضا ممنوع عن التصرف في أمواله بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات. ليس له أن يتصرف في أمواله ولا يدفع أمواله إليه حتى يستأنس منه الرشد، فبدون الرشد لا يعطى مال إليه بالنسبة إلى أمواله. وأما بالنسبة إلى نفسه، هل يجوز للسفيه أن يوجر نفسه بالنسبة إلى الغير لتحصيل ماله؟ ففيه كلام بإشكال، ولا يبعد الجواز لعدم الدليل على الحج. وأما بالنسبة إلى إجرائه العقد بالنسبة إلى الآخرين، يكون وكيلا في إجراء عقد بالنسبة إلى شخص آخر يبيع مال أحد أو يوجل مال أحد أو نفس أحد، لا ينبغي الإشكال في جهته، إذ لم يدل دليل على كونه مسلوب العبارة وأن عقده كلا عقد. لم يدل على ذلك أي دليل، فإنما الدليل دل على منعه عن التصرف في ماله. أفرز أدفنا نفسه إلى المال أيضا، فقلنا ليس للسفيه أن يتصرف في نفسه أيضا بإجارة ونحو إجارة. وأما بالنسبة إلى الغير، سقوط عبارة السفيه وإلغاء عبارته كأنه لم يكن يحكم بفساده حتى فيما إذا كان وكيلا عن الغير، لم يدل على ذلك أي دليل. وأما بالنسبة إلى الاختيار، ذكر أنه يعتبر في العقد الاختيار، يعني أن لا يكون مكرهان. هذا أيضا بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره، فلو أكره على أن يوجر نفسه أو أكره على أن يوجر مالا من أمواله كداره مثلا، يحكم ببطلان هذا العقد لرفع القلم عن المستكره عليه. حديث الرفع غير حديث الرفع، الروايات متعددة، وأنه لا يلزم بشيء المكره عمله كلا عمل، كأنه لم يأتي لم يعقد على ماله لم يبيع، فلا يلزم بشيء، هذا مما لا أشكال فيه. وأما لو فرضنا أنه مكره على العقد بمال الغير، فرضنا أنه أكره شخص على إجراء صيغة العقد في نكاح أو غير نكاح، حتى في النكاح لا يرضى العاقد إلا أن يأخذ مقدارا خاصا، مثلا مقدارا من المال، فأكره على أن يعقد مجانا فأبده، فهل يحكم ببطلان هذا العقد؟ الظاهر أنه لا دليل على البطلان، فإن صدور العقد من المكره ليس له أي أثر بالنسبة إلى العاقد حتى يرفع هذا الأثر، فيقال لا أثر لذلك لأنه وقع عن إكراهين. في الحقيقة العقد عقد للزوج والزوجة أو للبائع والمشتري أو للمجر والمستأجر. العقد والمعاقدة إنما هو بينهما، هذا آلة مجرد إنشاء الصيغة، مجرد إنشاء الصيغة ليس له أثر بالنسبة إلى المباشر، وإنما الأثر بالنسبة إلى الأصيلين يعني المجر والمستأجر، فليس هنا أثر حتى يرفع بحديث الرفع. وبعبارة أخرى، هذا العقد من جهة انتسابه إلى المباشر ليس له أثر، ومن جهة انتسابه إلى المكره لا يرتفع أثره لأنه ليس بمكره. هو عقد باختياره، باع داره باختياره، اشترى باختياره، آجر باختياره، واستأجر باختياره، إنشاء العقد وقع عن إكراهين. لا أثر للإكراه بالنسبة إلى إنشاء العقد، فالظاهر الصحة في هذه الصورة، ولا يعتبر الاختيار بالآخر. وأما بالنسبة إلى السبي الذي هو المهم في المقام، بالنسبة إلى السبي، تصرف السبي في أمواله مستقلا غير جائز، حتى إذا كان بإذن الولي فضلا، أما إذا كان بغير إذنه ليس للسبي أن يتصدى لبيع أو إجارة على نحو الاستقلال، بحيث يكون هو البايع وهو المشتري، هو الموجر والمستأجر. لا يجوز ذلك، وذلك لقوله سبحانه واقتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. دفع المال إليهم مشروط بشرطين، أن يبلغوا النكاح وأن يستأنس منهم رشد في الخارج في مقابل السفيه الذي يتلف أمواله ويتصرف من غير غرض عقلائي. فمقتضى الآية المباركة أنه لا يجوز دفع المال إليهم إلا بعد البلوغ وبعد استئناس الرشد، فقبل البلوغ لا يجوز ذلك، لا بد من التحفظ على ماله. حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمقتضى الآية المباركة أنه لا بد من إحراز الرشد بعد البلوغ. طبعا هذا المعنى يكون قبل البلوغ، يعني أولا لا بد من ابتلائه واختباره، إذا بلغ النكاح يعطى ماله حتى لا يمنع عن التصرف في ماله ولو آن ما. فمقتضى الآية المباركة أن دفع المال إليهم إلى اليتامى إنما يكون بعد البلوغ، فقبل البلوغ حتى مع الرشد لا يجوز إعطاء مالهم إليهم، بل لا بد من التحفظ بالمال. فتصرف الصغير في ماله مستقلا حتى بإجازة الولي مقتضى الآية المباركة عدم الجواز. ويستفاد ذلك أيضا من عدة روايات أن السبي لا يؤخذ بشيء من أفعاله وأقواله، فإذا لم يكن مؤاخذا بشيء فبيعه كلا بيع، إجارته كلا إجارة، يعني لا يلزم بذلك. ويدل على ذلك رواية عبد الله بن سنان الذي رواه الشيخ قدس الله نفسه إذن الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب، واستدل بهذه الرواية. يروي عن الصادق عليه السلام، يسأل الصادق عليه السلام عن الغلام متى يجوز أمره، قال عليه السلام حتى يبلغ أشده، قال وما أشده، قال عليه السلام الاختلاف. هذه الدماية واضحة الدلالة على أن نفوذ أمر الغلام ومزي أمره بحيث يكون نافذا وماضيا يتوقف على الاحتلام فقبله لا نفوذه، فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون مأذونا من قبل الولي وأن لا يكون مأذونا. على كلا التقليلين لا يجوز أمره ولا ينفذ. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده المعتبر إلى أبي الحسين الخادم بياء اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. ولكن في نسخة المسائل سقطت كلمة عبد الله بن سنان رواها في كتاب المسائل عن أبي الحسين الخادم بياء اللؤلؤ روى عن أبي عبد الله عليه السلام من دون ذكر عبد الله بن سنان. إذن يقع الكلام في هذا الرجل وهو أبي الحسين الخاتم بياء اللؤلؤ، يقع الكلام في أنه ثقة أو غير ثقة، لم يعنون هذا في كتب الرجال بعنوان أبي الحسين الخاتم بياء اللؤلؤ، فبطبيعة الحال يكون مجهولا كما قيل. ولكن الظاهر أنه هو آدم بن المتوكل. آدم بن المتوكل بياء اللؤلؤ كنيته أبو الحسين. آدم بن المتوكل أبو الحسين بياء اللؤلؤ. وهذا ثقة. هنا في هذه الرواية بعنوان الكنية ذكر الله بعنوان الاسم، وقد روى هو عن عبد الله بن سنان بعنوان آدم بن المتوكل بياء اللؤلؤ في غير هذا المورد. فالظاهر أن الرواية معتبرة وفي عن أبي الحسين الخادم إنما هو آدم بن المتوكل، وبهذا العنوان لم يعنون. بل هنا في الوسائل بياء اللؤلؤ إذن ساقطون. هكذا يقول يربي عن الصدوق، يقول في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس عن أبي الحسين الخادم لو مذكور عن أبي الحسين الخادم بياء اللؤلؤ عن أبي عبد الله عليه السلام. كلمة عن عبد الله بن سنان في هذه التبعة ساقطت، بقية التبعات لا أدري ساقط أولا. فكيف ما كان فالظاهر أن الرواية معتبرة وهذا آدم بن المتوكل بياء اللؤلؤ وكنيته أبو الحسين، وله رواية في غير هذا المورد آدم المتوكل من رواة عبد الله بن سنان. فإذا الرواية صحيحة ودلالتها ظاهرة على أن السبي لا يجوز أمره ولا ينفذ تصرفاته إلى أن يبلغ، فيكون التصرف مشروطا بالبلوغ. هذا بالنسبة إلى تصرفاته فيما إذا كان مستقلا، وأما إذا فرضنا أنه غير مستقل في التصرف مجرد إجراء الصيغة بالخارج، يعني جملة بعت وشريت أو آجرت وقبلت يصدر من التغيير، والمعاملة بين شخص آخر بين شخصين آخرين الوليين أو غير الوليين مجرد إجراء الصيغة، هل في الآية المباركة أو في هذه الصيغة دلالة على عدم الجواز؟ ليس فيهما أي دلالة. أما الآية المباركة مازالت لا يدفع إليهم المال ليتصرفوا فيهم مستقلين في ذلك، وأما أن المال بيد الولي الصغير يجري الصيغة لا يكون هذا جائزا، لا يستفاد من الآية المباركة. وكذلك من هذه الرواية لأن السؤال فيه عن نفوذ أمر الغلام باعتبار تصرف الغلام غير نافذين، لا أن تصرف الولي غير نافذين مجرد أن الغلام مجر للصيغة. هذا البيع أو الشراء أو الإيجار إنما هو فعل الولي، هو الذي يبيع ويشتري أو يوجر أو يستأجر. الأمر أمره، هذا مجرد آلة وإجراء صيغة، فهذا لا يستفاد من الرماية المباركة. ولكن نسب إلى المشهور عدم الجواز حتى بالنسبة إلى إجراء الصيغة، وتمسكوا في ذلك في تمسكوا بحديث الرب رفع القلم عن السبيل حتى يحتلم، وبقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم حمد السبي وخطأه واحد، فادعي أن حمد السبي بمنزلة الخطأ. فلو فرضنا أن أحدا قال بعت خطأ، هل يحتمل أن يكون هذا نافذا؟ طبعا لا يكون نافذا لأنه غير قاصد، يعتبر في صحة العقد القصد. فإذا كان عمد السبي خطأ فلا أثر لعقده لأنه بمنزلة الصدور خطأ، والصادر خطأ لا يترتب عليه أثر، نتكلم فيه إن شاء الله.